بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هذه الآية كما تلاحظون مرتبطة بنسقها اللغوي والإعرابي بالآية التي قبلها، وهي قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أي أن الله عز وجل في الآية الأولى التي قص علينا فيها نبأ مجادلة النمرود لسيدنا إبراهيم، أوضح أن الإحياء والإماتة للإنسان أو لغير الإنسان بيد الله وحده. الآية الأولى التي فرغنا من تفسيرها لتأكيد هذه الحقيقة. الآية الآتية التي سنبدأ بتفسيرها الآن لإيضاح أن الأمر بالنسبة لله عز وجل ليس فيه شيء من العسر، ولكن الإنسان يقع في خطأ فادح إذ يقيس الغائب على الشاهد، يعني يقيس الله عز وجل على ذاته. كما أننا نلاحظ أن إحياء الموتى شيء يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لنا، ففي الناس من يرى أن هذا الأمر المستحيل على الإنسان أيضا مستحيل على الله عز وجل، وهذا خطأ في القياس. العلماء، علماء المنطق والفلسفة، يقولون لا يجوز قياس الغائب على الشاهد. نعم. فإذا القصة التالية تتضمن بيان أن إحياء الموتى بالنسبة لرب العالمين ليس فيه شيء من العسر كما سنوضح. أما الآية السابقة فهي لبيان أن الفاعل واحد، وأن القدرة بيد واحد لا ثانية له وهو الله. نعم، لاحظنا ذلك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم: ربي، أي لا غيره، ربي الذي يحيي ويميت. في الإخوة من قد سأل لماذا يعني في بعض الأحيان البيان الإلهي يقدم الإحياء أو الحياة على الموت، وفي بعض الآيات تقدم الموت على الحياة. مثلا يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا نلاحظ أنه يقدم الحياة. نعم، وفي آيات أخرى أيضا يقدم الحياة. الجواب أن البيان الإلهي عندما ينبهنا إلى المخاوف التي تقف في طريق الإنسان المتهاون بأمر مولاه المتساهل بالشرعة التي وردته من عند الله، عندما يكون الحديث عن إثارة المخاوف، فالباري عز وجل في هذه الحالة يقدم الموت على الحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لاحظوا، أما عندما يحدثنا الله عز وجل عن قدرته وعن بالغ سطوته وأنه القادر على كل شيء، فالأمر يقتضي أن يقدم الحياة أو الإحياء، لأنه موضوع الموت نحن نراه كل يوم، كل يوم نرى من يموت ويرحل وليس فينا من يعجب، لكن ليس فينا من رأى ميتا قد عاد إلى الحياة. الاستغراب إنما هو من إحياء الميت لا من إماتة الحي. نعم، فالقانون بالنسبة لكتاب الله دائما سائر على هذا المنوال. والآن الكلام هو ليس عن قدرة الباري على الإماتة، وإنما هو عن أن الله عز وجل هو وحده الذي يحيي ومن ثم يميت، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء. ما قد نعجز عنه ليس بالضرورة يعجز عنه الباري، هذا تصور أخرق. طيب، أو أداة عطف، يعني الباري عز وجل لفت نظرنا عن طريق خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المحاجة التي جرت بين سيدنا إبراهيم ونمرود لتبين أن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، وهو فقط لا غيره الذي يحيي ويميت. كأنه رب باري عز وجل يقول: طيب، إذا لم يكن ذاك الخبر الذي أنبأتكم عنه كافيا، طيب، أو مثال آخر، خبر ذاك الذي سأقص عليكم خبره، ويأتي الخبر الآن. أو كالذي، يعني كقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. نقرأ الآية أولا ثم نعود إلى التفسير. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه هي الآية وهذا هو المضمون. إذن يقول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية. قلنا أكثر من مرة أن كلمة قرية في اللغة العربية ليست بمعنى القرية التي يتداولها الناس فيما بينهم، يعني ضيعة كما منقول، يعني كلمة قرية مقابل لكلمة المدينة. لا، كلمة القرية في اللغة العربية كل مجتمع سكاني، كبر أو صغر، اتسع أو ضاق، كل مجتمع سكاني يطلق عليه قرية، كما يطلق عليه أيضا مدينة أو غير ذلك. ما هي هذه القرية التي مر عليها هذا الذي يحدثنا عنه بيان الله عز وجل؟ اتفق معظم علماء التفسير على أنها القدس. القدس. طيب، وهل كانت قد تحولت إلى خراب نعم، وهي خاوية على عروشها، هكذا يقول الله عز وجل. نعم، لأنه الباري عز وجل سلط على بني إسرائيل بسبب طغيانهم وبسبب سوء سلوكهم ودلالهم الشنيع على الله عز وجل، كما أوضح لنا في سورة البقرة، مررنا بصور كثيرة. فالباري عز وجل سلط عليهم عدوا اجتث شأفتهم، بغت نصر جاء من أطراف العراق وقتل منهم مقتلة كبيرة وخربت الديار وإلى آخره. فإذا بيت المقدس، وأنتم تقرؤون هذا لأنكم تذكرون في أوائل سورة الإسراء، نعم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بغت نصر وقومه، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قولا هذا تحقق. نعم، إذن هذه القرية أو المدينة التي مر بها هذا الذي يحدثنا عنه بيان الله إنما هو القدس. حسنا، فمن هو هذا الإنسان؟ اتفق معظم علماء التفسير ومنهم عبد الله بن عباس وغيره على أنه عزير، وهو نبي من الأنبياء من بني إسرائيل. نعم، كان آتيا من البلاد التي كان فيها بغت نصر. نعم، ولعله كان من الأسرى أو نحو ذلك، ثم أفلت ثم عاد، فوصل إلى بيت المقدس ونظر وإذا بهذه البلد كما يصف الله عز وجل خاوية على عروشها، سنشرح الآن بعد قليل. إذن هذا الإنسان المار الصحيح أنه عزير، وهنالك من قال إنه الخضر، لكن الراجح أنه عزير، هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. لاحظوا هذا التصوير البلاغي في كتاب الله. كلمة خاوية أيها الإخوة في اللغة تأتي بمعنى فارغة، إناء خاوي يعني فارغ، وتأتي كلمة خواء بمعنى الهواء بين دفتين أو بين جدارين. من قال يقال عنه خواء يعني الهواء الذي يتحرك بين شيئين اثنين. وكلمة خاوية أيضا تعني الدمار، تعني يعني زوال الشيء، انهيار الشيء، الانهيار يعني أدق تعبير لكلمة خاوية. وهي خاوية يعني منهارة على عروشها. طيب، عندما يتهاوى البناء يتهاوى على الأرض ثم يكون السقف من الأعلى والعروش جمع عرش، المراد بالعرش الأسقف. طيب كيف هنا يقول وهي خاوية على عروشها؟ كيف؟ البيان الإلهي يوضح لنا شدة الدمار. نعم، أن الأسقف هي التي انهارت أولا ثم تهاوت الجدران عليها. نعم، وأصبح بين الجدار والجدار المتهاويين على الأسقف خواء، فراغ. نعم، فراغ واضح في الصورة، الصورة واضحة أظن، يعني سقف انهار والجدران تبعته، تلاقت الجدران وحطم بعضها بعضا، صار في فراغات ما بين الجدران بعضها مع بعض والأسقف تحت. هذا تعبير التصويري الذي يخاطبنا به بيان الله، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، صورة تبين لك الجمود والوحشة التي آلت إليها هذه المدينة بفعل البلاء الذي أرسله الله عز وجل على بني إسرائيل، وهي خاوية على عروشها. طبعا هذه البيوت الخاوية على عروشها يوجد في دخائلها الموتى الذين ماتوا منذ فترة بعيدة، الله أعلم كم كان ما بين دخول وقت نصر للقدس وتدميره لها ومجيء العزير من العراق إلى القدس، كم كانت فترة زمنية الله أعلم. المهم أن الباري عز وجل يصور لنا أن عزير وقف على أطلال مدينة لم يعد فيها أحد، جدرانها متهاوية، سقوفها منهارة مدفونة بين الجدران، والناس الأحياء أصبحت هذه المدينة قبورا لهم، ما في، ليس هنالك راو ولا سائل ولا مجيب. نعم، وقف عزير يتأمل، عزير نبي يتأمل، ماذا قال؟ قال يعني في نفسه طبعا، ما في حد غيره، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. هذا السؤال ليس سؤال استنكار، ولكنه سؤال تعجب، سؤال تعجب، والمتعجب ليس بالضرورة منكرا. نحن قد نعجب، نعجب مما لم نره، نعجب مما لم نتعود عليه، لكن ليس بالضرورة كل من يعجب من شيء ينكره، واضح؟ نعم. فعزير نظر وتساءل معبرا عن عجبه، أن يعني كيف، أن سؤال عن كيف، أن يحيي هذه الله بعد موتها. هذه إشارة لمن؟ لهؤلاء الأموات الذين آلوا إلى عظام نخرة متفرقة إلى آخره، أن يحيي هذه الله بعد موتها. كما قلت لكم هذا ليس سؤال استنكار أبدا، وإنما هو سؤال تعجب. نحن الآن يعني لا شك إذا قيل لنا إن فلانا من الناس مات بالأمس واليوم والله خرج شق القبر الذي دفن فيه وعاد إلى بيته، نتعجب ولا لا؟ رغم أننا كلنا مؤمنون، العجب سببه أننا لم نتعود على هذا، لا نملك مثل هذه القدرة، فالإنسان يتعجب من الشيء الغريب، من الشيء الذي لم يتعود على رؤيته، سواء كان يؤمن به أو لم يكن يؤمن به. كان عزير طبعا آتيا، وسيلة النقل كانت الدواب، كان يركب حمارا، وكان يحمل على حماره حاجاته من طعام من شراب، ما أكله يعني. نعم، المفسرين قالوا عن نوع الطعام والشراب لما، ونحن لا نقول هذا الكلام لأنه لم يردنا ذلك عن الصادق المصدوق سيدنا رسول الله، لكن أكيد كان راكب دابته، كان راكب حمار، وكان معه على هذا الحمار حاجاته من المآكل والمشارب. نعم، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. يقول الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لاحظوا أيها الإخوة أنه يقول فأماته الله، ومن المتكلم؟ الله. طيب لماذا لم يقل فأمته 100 عام ثم بعثته؟ لكي يربط لنا الإحياء بلفظ الجلالة، بلفظ الجلالة ألا وهو الله، حتى نتصور دائما الربط الدائم بين لفظ الجلالة وقدرة الخالق سبحانه وتعالى. هذا شيء مهم جدا، وهذا هو السر أو هذه هي الحكمة من صنع الالتفات. الالتفات صنع بلاغية، يعني الباري عز وجل يخاطبنا يقول أنا ربكم فاعبدون، بعد شو ما بتلاقي غير صار يكلمنا باسم الغائب. واضح كيف الحكمة هي هذه. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله. وما نقول أن يحيي هذه الله، عم يذكر لفظ الجلالة، الباري أعاد لفظ الجلالة، أماته الله الإلهي اللي عم تقول عم تتعجب كيف بده يحيي، أماته 100 عام. أماته 100 عام ثم بعثه. يا ترى أماته موتا حقيقيا كالذي نعرفه وندفن الميت على أعقاب ذلك في القبر، أم كلمة أماته كناية عن أنه أنامه نوم؟ المفسرون خاضوا في هذا، لكن الظاهر ما هو؟ أن الله أماته موتا حقيقيا، لأنه عن إيش عم يتحدث؟ عن الموت، ما عم يتحدث عن النوم. فالباري سبحانه وتعالى أماته، أي حقق فيه ما كان يعبر عن استغرابه منه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني أحياه. أين تكون الصعوبة؟ تكمن الصعوبة بالنسبة للإنسان العاجز الذي لا يتأتى منه شيء، لكن لله الذي خلق فأحيا، ما أيسر أن يميت ثم يحيي، ما في مشكلة. نعم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ طبعا النبي هو الخطاب عن طريق الوحي، يعني عن طريق ملك. قال له الملك الذي أرسله الله عز وجل إليه، كم لبثت؟ كم لبثت؟ يعني كم غبت عن الحياة؟ لبث، لاحظوا هذه الكلمة أيها الأخوة، تصدق على النوم وعلى الموت. فالميت يقال عنه لبث في قبره، والنائم يقال عنه لبث في فراشه. واضح كيف؟ أهل الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، كان نوم، ما كان موت، لا كان نوم. لكن ها هنا بالنسبة لعزير كان لبثه موتا. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال المفسرون وعندما يعني غفل عن نفسه مات، كان الوقت صباحا، كانت الشمس قد ظهرت من مشرقها للتو، ولما استفاق نظر فوجد أن الشمس وين صارت؟ عند مغيبها. قال لحاله معناته أنا لابس، أنا نمت لي شيء يعني يوم إلا شوي. قال لبثت يوما، أو الصحيح مو يوم أو بعض يوم، أو للتصحيح يعني بتصوره لبثت يوما، لا مو يوم، بعض يوم أو بعض يوم. طبعا هو من بعد 100 سنة شاف الشمس قد دلفت إلى مغيبها، ظن أنه النهار هو نفسه. نعم. قال بل لبثت 100 عام. لبثت 100 عام، كنت في عالم الموتى وها أنت اليوم عدت إلى الحياة، ها أنت في اللحظة التي كنت تتعجب منها وكنت تتساءل مع نفسك أنى يمكن أن يتحقق هذا، بل لبست 100 عام لسه زوال أسباب العجب ما انتهى. شو قال له؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. شوف التناقض، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أكلاتك مثل ما هني لا خموا ولا انتزعوا، شرابك كما هو. واضح كيف انه بده ياكل، الله سبحانه وتعالى بده يلطف فيه. نعم. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. كلمه تسنى الهاء من الاصل، مو هاء الوصل، لا يعني اي لم يتغير، هذا معنى لم يتسنى، لم يفسد. طيب، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس. الحمار شو شأنه؟ متفتفت وصاير عظام متفرقة، الأكل ما صار له شيء، والحمار مات وتفرق إلى نعم عظام متفرقة نخرة 100 سنة. نعم. وانظر إلى حمارك، شوف 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 ما قالوا شو صار فيه. ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أي فعلنا بك هذا لنجعل منك آية، يعني دليل على قدرة الله على هذا الذي تعجبت منه، لا لك فقط بل للناس جميعا. ولنجعلك آية للناس. طيب، هلا هو شاف حاله كيف كان ميت وطاب، لا ما بكفي. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. طلع العظام هي المتفرقة، تأمل فيها، وإذا هي تجمعت بعضها إلى بعض كما كانت وتآلفت وتضامت، ونظر وإذا بها شيئا فشيئا تكسى لحما، وإذا بهذا اللحم يتكامل، وإذا بالجسد يكسى لحما بعد أن كان عظاما نخرة. نعم نعم. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نرفعها يعني نجمعها نرفعها، ثم نكسوها لحما، نظر وإذا بالحياة عادت إلى حماره هذا مشان يركبه ويواصل رحلته. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، شاف شيء بحاله بطعامه وبحماره، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. شوفوا، مو يعني هلأ صرت أعلم، لا يعني يا ربي أنا أعلم أنك على كل شيء قدير، لكن أنا بدي أشوف، أنا بشر، أنا بتعجب مما لم أتعود عليه، وأنا ما أنكرت ولا شككت، مثل ما هلأ بدي يحكي عن سيدنا إبراهيم ذاته. واضح كيف؟ ومحل الشاهد أن ربي عز وجل جعل ما هو أسرع إلى الفساد باقيا دون فساد، وجعل نعم الكيان هو ما في شيء، لا يعني الحمار تحول الى عظام، هو ما صار له شيء، مثل ما هو. نعم. بينما الحمار احاله الله عز وجل الى عظام، يعني ما في شيء اسمه عادة قاعدة كذا، لا مثل ما ربي بده بيساوي. الطعام ما أفسده والحمار تركه لحتى يصير ناخرة، هو ما صار له شيء، لكن هو ميت كان. إذن هلا القصة ليش عم يذكرنا يا ربنا؟ لماذا يخاطبنا؟ حتى نحن ما نتعجب مثل ما تعجب سيدنا العزير. الشيء اللي صار معه واقع كأنه صار قدامنا. سيدنا العزير ربما ألهمه الله أن يتساءل حتى يميته ويحييه ويأرجي بهذه الظاهرة قدرته، فنعتبر نحن فيزول الاستغراب. مطلوب منا بقى أن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل يحيي الموتى، وأن وعده نافذ، وأنه على كل شيء قدير. ربنا بالقرآن أيها الإخوة يؤكد لنا قدرته على كل شيء، لكن يؤكد لنا قدرته بتكرار وبأساليب بلاغية متعددة متنوعة على شيئين، لأن هدول الشيئين الإنسان بيتعجب منهم: إحياء الموتى واليوم الآخر، يعني عالم الجنان وعالم الدمار والهلاك وجهنم. فالرب عز وجل بالقرآن يمكن بكل صحيفة صحيفتين بعيد بيأكد لك اليوم الآخر يوم آتي، يوم الحسرة، يوم الندامة، الحاقة، الوضع كيف بأسماء كثيرة، يوم الساعة. الشيء الآخر تأكيد أنه الإنسان الذي مات لابد أن يعود إلى الحياة قولا واحدا، حتى هذا التكرار يتغلب على الإنكار أو التعجب أو إلى آخره. لا، بالنسبة للموت ما في داعي، ليش؟ لأنه عم نشوف الحي ما قاله إلى الموت، بس اللي ما عم نشوفه إحياء الميت، هذا الذي لا نراه. ولذلك ربي عز وجل يكرر ويعيد ويعيد. ثم إن ربنا عز وجل في الواقع عم يرجينا الشاهد، بس نحن ما عم نعتبره. ليش؟ لأنه هالشاهد تعودنا عليه. هلا هو دائما بينبهنا أنه لك شو في فرق بين موت الشجر وبين موت بني آدم؟ مو الشجر عم يموت، عم يموت موت موسمي يا ناس. في الشتاء بتطلع بتلاقي الشجرة آلت إلى حطب، حطب بكل معنى الكلمة. نعم، ينتهي موسم الشتاء، تدخل الأيام الربيع مثل هذه الأيام، تطلع بتلاقي هالشجرة اليابسة بدأت تستيقظ، وبدأت البراعم تتفتح وتتفجر في جوانبها ورؤوسها. لك ما كانت هي حطب. ما الفرق بين إحياء الله عز وجل النبات الذي آل إلى حطب، وبين إحيائه الإنسان الذي آل إلى عظام النخرة؟ ما الفرق؟ فرق واحد، هنيك عودنا الباري عز وجل أنه نشوف دائما كل سنة بالشتاء شلو عم يصير الشجر، وبالربيع شلو عم يصير. أما بالنسبة للإنسان ما عودنا على هذا. وأنا قلت أكثر من مرة، لو أن ربي سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء اقتضت حكمته أن يميت الإنسان أيضا مثل النباتات موت موسمي، مثلا متى ما مات الإنسان بتميت بقبره شي 5 سنين مثلا أو 6 سنين لنفرض، بدل ما نقول 5 أشهر 4 أشهر مثل النبات، شي 5 6 سنين، وبعدين بتفجر هالقبر في أسفله أو في أعلاه عما يشبه النبات، ثم يتطاول ثم يتطاول لك، وإذا بهذا الإنسان طلع من قبره شيئا فشيئا تكاملت خلقته وعادت الحياة إليه، وانفطل عن قبره ورجع لبيته. هلا لو ربي عز وجل شاء أن يقيم الحياة على هذا النظام كنا بنتعجب؟ كنا بندرسها الظاهرة بالجامعات، بدرسوها شلون عم يصير، والتربة كيف تتفاعل مع العظام، والتفاعل شو سببه، والأمطار اللي بتنزل وكذا إلى آخره، ما حدا بيتعجب منه. لماذا؟ لأنه الصورة وتم تتكرر أمام الإنسان يذوب العجب. لكن الباري عز وجل شأنه لا، الإنسان إذا مات لن يحيا إلا في ميقاته المحدود الذي بينه لنا الله سبحانه وتعالى. فالعجب ليس من أن العلم يتعارض، لا العلم ما يتعارض مع هذا الشيء، ولكن العجب من أن الإنسان قد ذهل عن هذا الأمر لغرابته، مثل العزير أنه هاي شغلة مو مألوفة، يا ترى شيء مو مألوف كم دي يصير. نحن أيضا نعجب، لكن ينبغي أن نغلب يقيننا الإيماني على عجبنا واستغرابنا. وكلما الإنسان ازداد يقينا بقدرة الله بعظمة الله تنتهي، ما عاد في مشاكل. لا، في التاريخ وجد أطفال تكلموا، سيدنا عيسى ما تكلم وهو في المهد. نعم، تلك الطفلة الصغيرة التي كانت تحملها أمها يوم الأخدود، نعم، وطلب منها أن تسجد لذلك الذي تأله من دون الله أو يلقى بها في النار، ومسكينة وقفت، فالرب عز وجل أنطق طفلها، قال لي يا أمي ألقي نفسك في النار ولسوف تجدين أنها ليست نارا كاوية، فألقت نفسها في النار. واضح كيف؟ طيب لماذا نتعجب؟ هذا إله، إله لو كان غير قادر لما كان إلها، أليس كذلك؟ طيب، والحمد لله رب العالمين. بقي القصة الثالثة في الموضوع ذاته، وهي بالنسبة لسيدنا إبراهيم وطلبه من الله عز وجل أن يريه نموذجا لإحياء الموتى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الدكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من عبيدك الأخيار، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بولايتك لنا، أن أدخلتنا في عموم قولك نعم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ها أنت ترى يا ربي أننا عبادك المؤمنون بك، فأخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين، أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور الإيمان واليقين، أخرجنا من ظلمات الشقاء إلى نور السعادة والعرفان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم تره ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب. اجعلنا من عبادك الذين تشوق إليهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال وددت لو أني رأيت إخواننا، اجعلنا من إخوانه الذين تشوق إليهم يا رب العالمين، أدخلنا في شفاعته، اسقنا اسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمع بعدها يا رب العالمين. يا رب العالمين ارفع مقتك وغضبك عنا، آمنا في أوطاننا يا ربي، آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، رد عن بلدك المبارك هذا كيد الكائدين ومكر الماكرين، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. أعد أعد فرحة الأمن والطمأنينة ورغد العيش والسلام إلى قلوب عبادك الذين شرفتهم بالمقام في شامك هذه في دمشق التي أثنى عليها رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رب اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.